بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات برنامجكم الأمالي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فمرحب بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك والإخوة المشاهدين.
نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن أحكام صلاة التراويح أو من بعض أحكام صلاة التراويح. الشيخ عبد العزيز، معنى التراويح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مسألة صلاة التراويح وحكمها وهذا الاصطلاح الذي جرى في عرف كثير من الفقهاء، من جهة الأصل لم يوجد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة، كذلك أيضا ولا في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك بعض الآثار من حديث أبي ذر وغيره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة صلاة التراويح، وهي غير محفوظة. جاءت أيضا في كلام متأخر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنها من كلام التابعين وليست من كلام السلف الصالح عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهي هذه اللفظة هي من المصطلحات التي وضعها الفقهاء، وهي يدخل في هذا أيضا بعض المصطلحات التي يطلقها الفقهاء على تشريع من التشريعات لفصله بوصف معين خشية أن يلتبس بغيره من العبادات، فلو قيل قيام الليل اشترك فيه سائر القيام من بقية أيام السنة ونحو ذلك، أرادوا بذلك التخصيص هذا الموسم بوصف للعبادة. من ذلك ما يسمى مثلا بتحية المسجد، تحية المسجد لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح صريح، وإنما هو في كلام بعض المتأخرين في هذا. وهذه التسمية على هذا الاصطلاح بهذا الاصطلاح هي اصطلاح فقهي قد وضعه الفقهاء للتمييز، ولا مشاحة في الاصطلاح، والأمر في ذلك على السعة. مسألة التراويح من جهة المعنى اختلف العلماء في حقيقة اشتقاقها من المراد بذلك، وكذلك حكمها من جهة العدد، وكذلك الأدلة في ذلك. يظهر لي والله أعلم أن صلاة التراويح من جهة الأصل أنها شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وأراد تشريعها لأمته، وما أراد عليه الصلاة والسلام غير ذلك، وإنما أحجم عن الاستمرار عليها خشية أن تفرض على هذه الأمة، وهذا ثابت النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ليلة في مسجده ثم صلى بصلاته أناس، فلما جاء الصبح تحدثوا، فقام الليلة الثانية عليه الصلاة والسلام، فقام أكثر من الليلة الأولى، فلما جاء الصبح أكثر من الحديث وتحدثوا بذلك، قال فأحجم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والخبر في الصحيح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شرعها ثم أحجم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني عن الاستمرار عن ذلك خشية أن تورض على هذه الأمة. وثمة مسألة مهمة، وهي مسألة أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أنه صلىها في مسجده، وهذا قد يستشكله البعض أو لا يريده كثير من الناس. لماذا قد ابتدأ بها عمر عليه رضوان الله تعالى؟ أولا، أبو بكر عليه رضوان الله تعالى لم يكن فارغا في المدينة، وإنما كان مشغولا بقتال المرتدين، لهذا الصحابة عليه رضوان الله تعالى في سنتي خلافة عمر أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كانوا خارج المدينة، لم يكن في المدينة أحد، وإنما كانوا يقاتلون مرتدين في اليمامة وفي أطراف جزيرة العرب، يقاتلونهم حتى يعيدوهم إلى الإسلام، وهذا ما تحقق لهم. إذن فهم اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله وهو الفاضل، وتركوا المفضول وهو صلاة التراويح، وبهذا يعلم مكانة الجهاد في سبيل الله وأهميته في تحقق الأمن للأمة، وكذلك ردع المسرفين المشركين الذين أعرضوا عن دين الله عز وجل وكابروا وعاندوا. وبه يعظم أيضا يعلم خطر المرتد، فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعاملون المرتد أشد من معاملة الكافر الأصلي، لأن هذا قد عرف الحق ثم نكص عنه، أشد خطورة على الإسلام من غيره. ثم لما آل الأمر إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أحيا تلك السنة وجمع الناس عليها، وجعل إماما على ذلك أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى، ثم جمع الناس وصلوا عليهم رضوان الله تعالى. ومن جهتي المشروعية الدليل فيها واضح في الصحيح، وكذلك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. ولا أعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر من خالف في صلاة التراويح أو تركها مع وجود عمر عليه رضوان الله تعالى، وإنما الكلام بعد ذلك بعد خلافة عمر. هناك بعض الآراء في صلاة التراويح، هل الأفضل فيها جماعة أو الأفضل فيها في المنزل، على قولين معروفين.
هذا بعد عمر بن الخطاب يا شيخ.
بعد عمر بن الخطاب، نعم.
بعد عمر يقول أن عمر بن الخطاب هو الذي جمع
الناس عمر بن الخطاب، لكن بعد خلافة عمر بن الخطاب جمع الناس عمر بن الخطاب وتلفوا على هذا الأمر وأجمعوا، ولم يكن ثمة أحد يخالف عمر بن الخطاب، هذا هو الأظهر، ولم يكن نص بذلك باعتبار أنه لم يرد عنه شيء، ثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشار إليهم بالبنان بالفقه والعلم والديانة لم يكن يظهر خلاف عمر كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، لم يكن يظهر قوله في خلافة عمر بن الخطاب، فلما سواء في هذه المسألة أو في غيرها، ثم بعد ذلك لما توفي عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ظهرت بعض الأقوال في هذا، عمن؟ عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقال به جماعة من أهل المدينة من الفقهاء كالقاسم، وقال به أيضا بعض فقهاء الحجاز كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، وقال به بعض فقهاء الكوفة كأصحاب عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي، وكذلك علقمة، وكذلك بعض فقهاء البصرة كالحسن البصري وغيرهم، الذين قالوا أن صلاة المرء في بيته لقيام رمضان أفضل من صلاته جماعة. أولا، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. المراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، قد يقول قائل أن هذا ليس فيه دليل على المفاضلة على صلاة الإنسان منفردا. يقال أن هذا السياق في بيان دليله وفضله غاية ما يريد الإنسان هو قيام الليلة كامل، وهذا لا يمكن أن يتحقق الإنسان، كتب الله له أجر قيام ليلة كاملة بصلاته مع الإمام، فإذا تحقق له هذا دل على أن صلاة الجماعة هي الأفضل. لكن يقال أنه يخرج من هذا لو أن إنسانا يقول أني في صلاتي مع الجماعة أجد شغل قلب، مثلا يقول في مسجد الحي مثلا أن هناك من يشغل ما يشغل القلب ويصرفه مثلا، ويجد في صلاته خشوعا، يقال أن صلاته منفردا أفضل، وهذا ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وأكثر الناس لا يحسنون قراءة القرآن، ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما كما رواه البيهقي وغيره من حديث منصور الى مجاهد بن جبر ان عبد الله بن عمر جاءه رجل فساله عن صلاه التراويح جماعه، فقال: اتقرا القران؟ قال: نعم. قال: فصلي وحدك، يعني هل تجيد قراءه القران تامه وتحسن ذلك؟ واكثر الناس لا يحسنون قراءه القران كاملا، ولكن يحفظون شيئا من الأجزاء، ويحفظون مثلا قراءة القرآن من جهة النظر في المصحف ونحو ذلك، هؤلاء من جهة مرورهم على القرآن كاملا خلف إمام المسلمين، هذا أولى من صلاة الإنسان منفردا. وثم أيضا أن هذا قد يكون من فيه مدخل على بعض الناس من الشيطان، يقول أن صلاتك في بيتي منفردا أفضل، ثم أنه يسوف ولا يصلي حتى في بيته، ويكون هذا من المداخل لصد الإنسان عن العمل باعتبار وروده عن بعض السلام. ما ينبغي الإنسان أن يكون نبيها في هذا الباب، وأن يأتي إلى ما هو أحوط لدينه وأتم لعبادته، ويقطع عليها السبل مثل المشاغل والصوارف، خاصة في زمننا هذا الذي كثرت فيه الصوارف خاصة في رمضان. كثير من الناس من ينتظر رمضان للمواعيد، أو ينتظر رمضان مثلا للمشاغل والصوارف، وهذا نشاهده أيضا في وسائل الإعلام للأسف الشديد، في كل وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، المسابقات الرمضانية، المسلسلات الرمضانية، كذلك الأفلام الرمضانية، برامج رمضانية متنوعة جدا ينتظرون فيها رمضان حتى يخرجون فيها من التبرج والسفور، وفيها أيضا من مما يخالف أمر الله عز وجل من الغنى والفواحش، وكذلك الإسفاف والتهكم والتفكه في أعراض الناس، مما ينزل الإنسان عن نفسه هو في سائر أيام رمضان، فكيف في سائر أيام السنة، فكيف برمضان؟ ما ينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذا الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن أمثال هذه الجهالات هي مما يهلك ويفسد عمل الإنسان، في قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه.
بالنسبة لي يا شيخ صلاة الانفراد كما قلت يا شيخ الآن، هل أجرها كأجر صلاة الجماعة مع بعضهم؟
لدينا أصل متقرر وهو ما ثبت في الصحيحين أن صلاة المرء في بيته، أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في الجماعة في النافلة.
في النافلة. نعم.
أي أفضل من صلاته في المسجد. هذا في النوافل خاصة. أما في الفريضة فصلاة الصلوات الخمس جماعة واجبة، وهذا لا إشكال فيه، وهذا الذي ذهب إليه عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر النصوص. أما بالنسبة للأجر المترتب، يقال أن صلاة التراويح من جهة الأصل ليست بواجب، من ترك ليس بآثم، لكنه حرم خيرا كثيرا. ولكن من أراد أن يصلي في بيته وأخشى لقلبه ويصلي من الصلوات أطول وأخشى ويمر على القرآن أوسع ويتدبر ونحو ذلك، فإن الإنسان لا يستطيع أن يوفق. مثلا بعض الناس يتفاوتون من جهة التأمل، يقول أنا لا أتأمل القرآن، وهو يهذهذا مثلا عند بعض القراء، ولا أستطيع وجد مثلا من أستطيع أن أتأمل معه في بيتي أفضل. يقال أن في مثل هذا لك سلف في هذا، كما جاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي، وكذلك علقمة والحسن البصري ومجاهد بن جبر وغيرهم من السلف.
لكنك ذكرت الشيخ الآن أنها لا تكون ذريعة لأن يترك الإنسان ويتكاسل،
لا تكون ذريعة. والغالب أن كثيرا من الناس للأسف الشديد لا يعتني بصلاة التراويح. هناك من الناس ونجد إقبال كبير جدا على صلاة التراويح، تمتلي المساجد في رمضان، وهذا أمر محمود، لكن كثير من الناس أيضا لا يحرصون على الصلاة، يصلي العشاء ثم ينصرف إلى 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 مشاغله، أو ربما ينصرف إلى اللهو أو إلى السهرات ونحو ذلك، فكيف يحرص هذا ويفرق بين صلاة التراويح؟ بعض الناس أيضا يجد هذا مدخل أيضا، أنه مثلا يقضي أشغاله ونحو ذلك ويترك الجماعة، ويكون ثمة طمع في النفس كامن لا يستطيع أن يبوح به بالانصراف إلى مشاغل الدنيا ونحو ذلك، ويؤجل صلاة الليل، ثم هو لا صلى مع الجماعة ولا صلى مفردا، وحرم ذلك خيرا كثيرا.
طيب الشيخ، بعض الناس الآن يقول مثلا على سبيل المثال أنني إذا صليت في بيتي سأكون موطن شك في العرض، أن هذا الإنسان والله لا يصلي أو لا يحضر التراويح. بعض طبعا عامة الناس قد يجعلون التراويح في الواجبات، فماذا يعمل هذا الشخص؟
هو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاتقاء العرض، ولهذا قد جاء من حديث الصحيحين وغيرهما من حديث عامر بن شريح الشعبي عن النعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله عليه الصلاة والسلام استبرأ لعرضه إشارة إلى أن العرض مما ينبغي الإنسان أن يتقي وقيعة الناس فيه. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا عمر قال عليه الصلاة والسلام: فمن وقع فيما يشتبه فيه فلا يلومن إلا نفسه. مراد يشتبه فيما يتردد فيه كلام الناس ونحو ذلك، ينبغي أن يدع هذه الأمور، يبتعد عنها قدر الإمكان. قد يكون هذا من المقاصد للإنسان، حتى لو رأى مثلا الفاضل أن يصلي في بيته أن يصلي مع جماعة المسلمين، وإن كان مثل جماعة الحي معروفة ونحو ذلك، فلا حرج عليه مثلا أن يبين سبب غيابه بالصلاة ويجاهد نفسه بالنية ونحو ذلك، يجمع بين دفع الناس أن يرضيه وبين التحقق وتحصل العبادة.
نعم. بالنسبة يا شيخ للوقت صلاة القيام أو التراويح،
وبالنسبة لوقت صلاة القيام والتراويح، يبتدي من صلاة العشاء، من دخول وقت العشاء يبتدي قيام الليل. ولهذا قال بعض العلماء أن سنة العشاء البعدية داخلة من قيام الليل، وما يصليه من الصلوات هي من قيام الليل، وينتهي بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى قيام الليل، وجاءت صلاة النهار، وأول صلوات النهار هي صلاة الفجر.
دعاء القنوت يا شيخ، ما يتعلق به؟
هو بالنسبة لدعاء القنوت في رمضان أو في غيره، من جهة الأصل لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا في قنوته أصلا، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه ما صلى صلاة القيام مع الصحابة لمقصد أعظم من ذلك، وعدم المشقة على الأمة. وإذا عرفنا هذا تقرر لدينا أن تفاصيل القنوت والدعاء فيه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند الترمذي في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي عليه رضوان الله تعالى: اللهم اهدني فيمن هديت، وإلى آخر الخبر، وفي الترمذي، واستغربه الترمذي وهو معلول. وهذا الخبر ذكر القنوت فيه معلول، والحديث من جهة الأصل مستقيم من جهة المعنى ولا بأس به، أما ذكر لفظة القنوت فغير محفوظة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا قنوت في الوتر في قيام الليل رمضان أو في سائر أيام السنة. إذن ماذا يفعل الإنسان؟ يقول يدعو بما شاء. أما أن يقنط، القنوت يكون في رمضان، وهذا هذا هو السنة، السنة في ذلك أن يقنط في رمضان. متى يقنط في رمضان؟ يقنط في رمضان في النصف الأخير. كثيرا من الناس، والذي اعتاد عليه الناس، يقنطون في رمضان كله من أول ليلة إلى آخر رمضان. هذا لا أعلم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وإنما ثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قنت، جاء أبي بن كعب أنه قنت بعد النصف، بعد النصف من رمضان، يعني من يوم 15. كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود بعد يوم 15 فما بعدها، من حديث جاء أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، روي عن عمر بن الخطاب من حديث عبيد بن عمير عن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي رافع عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قنت بعد الركوع. والقنوت يكون بعد في النصف الأخير، وبعد ذلك يكون يصلي الإنسان صلاة تامة من غير قنوت. الناس الآن لو ينتقل الإنسان عن مثل هذا العمل يشق عليهم هذا الأمر،
صحيح،
اعتادوا على هذا الشيء. يقال أن من جهة القنوت من جهة الأصل وثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ثبت في هذا وأنهم فعلوه وأجمعوا على هذا العمل عليهم رضوان الله تعالى، وشهدها الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزيادة عن هذا القدر مما لا حرج فيه أصلا، لكن ينبغي ألا يقنت الإنسان في كل ليلة، يعني ينوع. لو مثلا قنت في الأولى من رمضان في العشر الأولى مثلا بضعة ليالي، كذلك في النصف، حتى لا يظن الناس أنها واجبة.
صحيح،
وهذا مقصد مطلوب، أن الشريعة تبين مقدارها، الواجب والمستحب وكذلك المباح، كذلك المحرم والمكروه، بيان مقدار هذه على الحقيقة. الأمر على الإجمال مطلب في موضع، النهي على الإجمال مطلب في موضع، التمييز فيها حتى خاصة في ورود المشقة أيضا مطلب. لهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جاء عنهما أنهما لم يضحيا خشية أن يظن الناس أنها واجبة، ترك الأضحية خشية
صحيح سنة مؤكدة.
أي نعم، هذا قد جاء عند البياقي وغيره عن أبي بكر وعمر عليهما رضوان الله تعالى. كذلك أيضا ينبغي للإمام أن يدع القنوت في بعض الليالي، يدع القنوت مثلا ليلة ليلتين ثلاث ليالي متفرقة متتالية في العشر الأولى، كذلك العشر الثاني، إذا جاء النصف استمر إلى آخر رمضان. هذا هو السنة.
وإذا حدث يعني من عامة الناس أن تكلم،
هو يرجع إلى حكمة المعلم في ذلك، من الناس من يعلم بفعله، بمعنى أنه يدع القنوت، هذا يثير إشكال عند كثير من الناس. ينبغي قبل الفعل أن يعلم، بمعنى أن ينبه الجماعة مثلا عن أحكام القنوت، وكذلك الوارد في مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن الصحابة وعن السلف الصالح، يرد من لم يرد عنه وما ورد عنه وثبوت ذلك وحاله، ثم بعد ذلك يبدأ بالعمل. بدا بالعمل من غير تقديم بعلم، هذا الذي يورث كثير من الإشكالات عند كثير من العامة، ويظنون أن هذا فيه خرقا للمعتاد وأن خرقا للسنة.
هم ما عندهم نص يا شيخ، عندهم مكة المكرمة،
عندهم مكة المكرمة. كذلك أيضا هو ينبغي لي
لكن مثل هذه الأمور يا شيخ لابد أن تشيع بين الناس ويعرفون هذا، لأنه البعض منهم قد يجعلها واجب،
بل بعض الناس أن مسألة القنوط قد فرغ منها، فينتقلون إلى ما هو أبعد من ذلك، أنهم يرون أن فلان دعاءه أمثل من فلان، وأن فلان أجمل وأرتب من فلان ونحو ذلك، هذا فيه في ضرب. ثم أيضا من الأمور الذي أرى أنها محدثة في الدين، الإطالة المسرفة في القنوط، الإطالة المسرفة أطول ما جاء في ذلك، وكذا تقدم أن الصحابة قنتوا، وكذلك أيضا أنهم عليهم رضوان الله تعالى ما قنتوا إلا بعد النصف. أطول ما جاء في تقدير ذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يقنت مقدار إذا السماء انشقت أو والسماء ذات البروج، يعني هذا المقدار. حتى الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما سئل عن ذلك وذكر له ما جاء عن إبراهيم النخعي، قال يعجبني أن يزيد قليلا، معنى يزيد قليلا يعني يزيد إلى نصفها مرة أخرى أو دون ذلك. مسألة قليلا لا يعني أنها الضعفين أو الثلاثة. الآن كثير من يقنط في رمضان يصل قنوته ربما بعضهم إلى نصف ساعة أو ساعة إلى ربع أو ساعة كاملة، هذا فيما يظهر أنه مخالف لما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
طبعا يا شيخ هي يمكن لا تتجاوز ثلاث دقائق كما قلت في هذا الدعاء، ونحن الآن انتهينا طبعا الحقيقة من هذه الحلقة المباركة. أشكرك الشيخ عبد العزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.